بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ضيفنا لهذه الليلة هو الدكتور علي ابن سليمان الصالحي، وحديثنا لهذه الليلة حديث مختلف عن الأيام الماضية، وهذا من التنوع في هذه الثلاثية المباركة، ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري. الحديث اليوم سيكون عن علاقاتنا الاجتماعية، كيف وإلى أين. الدكتور علي بن سليمان الصالحي عميد شؤون الطلاب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، والأمين العام للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمدينة الرياض، وعضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حاليا. والحديث كما سمعتم سيكون عن العلاقات الاجتماعية، كيفيتها في واقعها الحالي، وإلى أين تسير هذه العلاقات. وهذا من المواضيع والموضوعات الهامة التي نحن حقيقة في أمس الحاجة إليها، صغارا أو كبارا، رجالا أو نساء. نترك الآن المجال للدكتور ليتحدث في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك نأخذ الأسئلة والمداخلات، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحمد الله متشرفا أن جمعني بهذه الوجوه الطيبة والنخبة الممتازة الخيرة في ثلوثية أحسب أن مما من الله تعالى به على مجتمعنا مثل هذه الأمسيات أو الأصبوحات أو غيرها مما يشاكلها في المناشط. وأحبذ وأتمنى وأتوقع أن يكون كذلك، أن يكون بين هذه الأمسيات خيط أو خيوط من التواصل. ليس شرطا وإن كان طيبا أن يكون بينها أمانة مشتركة أو سميها ما شئت، المهم أن ترعى أو أن يرعى هذا الرباط التنظيمي مناشط مثل هذه الأمسيات، في أن يتكامل بعضها مع بعض، في أن ترعى ويرعى ما ينتج عنها من برامج أو مناهج أو قضايا مشتركة تهم المجتمع، حتى لا تكون أمسيات لذات الأمسيات. وإن كانت حتى لو كانت أمسيات لذات الأمسيات تعنى بمثل هذه الموضوعات، فإن في ذلك خيرا كثيرا للبلد وأهله. حديثي أيها الإخوة معكم، ولا أقول إليكم ولكن أقول معكم، إذ أنني أتمنى أن يكون هناك تكامل بين ما أطرحه أو ما أفتحه للطرح، على الأصح حتى أكون أمينا ودقيقا، ما أفتحه للطرح وبين ما تضيفونه وتضفونه على هذا الطرح، تناغم بينه وبين ما نصل إليه من توصيات ومقترحات وبرامج مشتركة. في الأسبوع الماضي كنا مع قدر سابق لم يكن مرتبا له، أعني فيما بين الثلاثية وبين تلك الندوة، كنا في ندوة ماذا يريد الأبناء من الآباء. وأحسب أن هذه الندوة وقد استمرت 5 ساعات، ولن أستمر معكم 5 ساعات، يعني لا تستوعشوا مجزأة، يرد أقول تلك الندوة التي استمرت 5 ساعات، ولما تنهي كل ما عليها في موضوع الأبناء والآباء، فما بالك بواحد من 17 محورا يشملها موضوعنا. الحديث ليس حديثا عن جزئية، بل الحديث حديث عن الإنسان مع كل ما معه في هذا الكون، وقبل هذا عن الإنسان مع ربه، وعن الإنسان مع نفسه، وعن الإنسان مع أسرته، وعن الإنسان مع مجتمعه الصغير والكبير، وعن 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 وعدد ما شئت، كلها فيما يتعلق بموضوع الأخلاق أو العلاقات الاجتماعية. لماذا وإلى أين؟ هم أحسب أن الاهتمام فيه، واعذروني، هم أحسب أن الاهتمام فيه لما يرقى بعد إلى أن يكون اهتماما يكافئ أو يقابل الآثار المترتبة على أهماله. بمعنى، واعذروني مرة أخرى وسأكون أيضا أصرح من السابق، لم يأخذ الموضوع حقه لا في التقعيد والتأصيل ولا في الاهتمام في الطرح لا العام ولا التعليم أو التربوي الخاص ولا حتى داخل الأسر، بل أحيانا حتى بين النفس. لكننا كلنا نضج ضجة الدول وضجة المجتمعات وضجة المدارس وضجة الأسر وضج الأشخاص في أنفسهم مع أنفسهم مما وصل إليه الوضع في العلاقات الاجتماعية أو في الحياة الاجتماعية أو فيما يجب أن نكون عليه اجتماعيا وأخلاقيا. والعجيب أن هذا أن علاج هذا المرض، أقول مرضا ولا أحب أن أقول ظاهرة ولا أحب أن أقول فوق هذا، لكن أقول الغريب أن علاج هذا المرض لا يوجد إلا في صيدليتنا نحن المسلمين، لا يوجد إلا في صيدليتنا نحن المسلمين. والناس في هذا عالة علينا، بدءا من فلاسفة الرومان واليونان الذين افتتحوا المشاكل أو الإشكالات في هذا الباب ولم يغلقوها، ومرورا بفلاسفتنا الآن الموجودين والمنتظرين ولن يغلقوها، لكن الذي أغلقها وعالجها وأصلها، وأرجو أن أتمنى أن أتحدث عن بعض هذه الأصول، هو شرعنا. فأقول مستعينا بالله مفتتحا الحديث في هذه المسألة، أولا ثمة مقدمات يهمني أن أقررها وأتوقع أنه يهمكم أن تفهموها، وأتوقع ثالثا أنه يهمني ويهمكم أن أنقلها وتنقلوها، وأتوقع رابعا أنه يهمني ويهمكم ويهم جهات كثيرة أن تتحمل مسؤولية إيصال هذا البرنامج أو هذا المنهج بأصوله أو بقواعده، ليس في ندوة ولا في أمسية ولا في لقاء، وإنما هو هاجس يتحمله المعلم في مدرسته والأستاذ في جامعته والإعلامي في صحيفته وإعلامه، مرئيا كان أو مسموعا أو مقروءا أو مشاهدا أو فيما فوق غير ذلك. الإعلام لم تفع شعب حتى تعدى الحواس الخمس، تعدى الحواس الخمس الإعلام. لكن على أي حال، حينما يتشارك أو حينما يشترك هؤلاء في الهم وفي نقل هذا وفي صياغة البرنامج الصحيح لعلاج هذا الهم، أرجو أن نصل مجتمعين إلى تضييق هذه الفجوة، ولا أقول الجفوة وإن كنت أخاف أن تكون جفوة، ولكن الفجوة والجفوة أهون من أن تكون الفجوة أو الجفوة أهون من أن تكون تشويشا وتدليسا. وللأسف أن بعض الطروحات في هذا الجانب عن حسنية وعن سؤنية، لكن حينما يتصدى لبعض الموضوعات من ليس أهلا لها ينتج نتاج مهجن أحيانا لا تستطيع أن تصنفه على ذاك ولا على هذا ولا على ذاك، ولكنه على أي حال يصب في خانة أسلم ما نقول التشويش، أسلم ما نقول التشويش. أقول أبدأ في بداياته أو في قواعد تأصيل، أقول هذه الأمة اختارها الله تعالى لتكون خير أمة أخرجت للناس، ونحمد الله تعالى على هذا الاختيار، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا على قدر هذا الاختيار. اختار الله تعالى هذه الأمة لتكون خير أمة أخرجت للناس، واختار لها ونحمد الله على ذلك خير خلقه وصفوته من خلقه وأنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون لها رسولا، وأنزل عليه خير كتبه القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وجعله لها دستورا متضمنا لكل ما تحتاجه في هذه الحياة. ما فرطنا في الكتاب من شيء ففي كتابنا جواب لكل شيء، إما صراحة ودلالة وإما إيحاء وإيماء وتحويلة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويعجبني في هذا المشهد في هذا المقام قبل الدخول أن أحدهم وكان مندوبا للاستعمار في إحدى الدول سمع من أحد العلماء المسلمين أنه يقول وهو كذلك إن في القرآن الكريم جوابا لكل سؤال. فقال سمعت أنكم تقولون أن في قرآنكم جوابا لكل سؤال. قال نعم. قال أريدك أن تريني نفسي وأنا المندوب السامي في قرآنكم. قال وتركوك قائمة. وكان اسمه كوك تعرفون. طبعا هذا جواب طبعا يعني على قدر سماجة السؤال جاءت سماجة الجواب، لكن على العموم اعتبروها نكتة. أما الآخر فلما قال إن كنت تقول كذلك فكم في الصاع من خبزة، في عند خبز قال كم في، قال 150 خبزة، قال 150 خبزة، قال وين في قرآنكم، قال فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر. فأحياء مثل هذه المفاهيم فيما أريد أو ما أعنيه أو ما أريد أن أصله، أحياء مثل هذه المفاهيم وربط الناس ربطا علميا عمليا تطبيقيا بالمنهج والدستور هو من القضايا الأولية الأولوية في هذا الموضوع الذي سأتحدث عنه. أقول جعل الله تعالى القرآن دستورا لهذه الأمة وأمرها بأن تعمل بمقتضاه ليكون منهجا لها في التمكين في الأرض وقيادة البشرية منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا وإن اختفى أو تأخر أو طغى عليه بعض ما يطغى بأفعال أو بأسباب كثيرة، لكنه يبقى هو الذي وعدنا الله تعالى إياه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وعد من الله تعالى لا يتخلف، لكن لهذا الوعد شروطا ومتطلبات نرجو أن نكون أهلا لتحقيقها. هذا المنهج الذي يحتاج أو الذي طولبت الأمة به يتكون كما رسمه القرآن من أمرين أو من محورين رئيسين، هما إصلاح النفس وإصلاح الغير. إصلاح النفس وإصلاح الغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير يبدأ من النفس، لكن التغيير في الغير مطلب موضوع ومراعى من أول الأساس. فأقول الأساس محوران رئيسان كبيران هما إصلاح النفس وإصلاح الغير، كما قال تعالى الذين أمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وتختم هذه الآية ولله عاقبة الأمور ليعلق الناس بالله، وما دامت الأمور وعواقبها بيد الله تعالى وقد وعد هذا الوعد فلن يتخلف هذا الوعد وإن تأخر لكنه لا يتخلف. لتحقيق هذه الخيرية، وهذا جزء من المنهج، لتحقيق هذه الخيرية أيضا ثلاثة شروط نصت أو أشارت إليها الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية: هذه الأمة حتى تستحق الخيرية تميزت، أو حتى تستحق الخيرية المطلقة على الأمم جميعا، تميزت بثلاثة أمور. أولا بثلاثة أمور منهجية أو يتكون أو يتركب منها منهجها. أولا العقيدة أو البعد العقدي، العقيدة أو البعد العقدي. اثنين الدعوة أو البعد الدعوي إلى هذه العقيدة. ثلاثة المنهج أو منطلق أو بعد المنهج. فعقيدة وإيمان، ثم أخوة في الدين وهي منطلق الدعوة، وثالثا هي منهج صحيح سليم شامل مدروس مرحلي متدرج صالح لكل زمان ومكان إذا فهم كما جاءت ثوابته ونصوصه في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من هي الأمة؟ من هي الأمة إذا أطلقت؟ أيوة،
أمم شعوب القبائل كذلك جعل لكم شعوبا وقبائل. لكن الأمة من هي؟ من هي الأمة التي تستحق أن تسمى أمة أو توصف بأنها أمة؟ أمة موسى كانت أمة، أمة عيسى كانت أمة، وأمة وأمة وأمة. أنا أريد الأمة مجردة عن الوصف الإضافة. الأمة نعم بيئة جغرافية، بس جغرافية تجمع إذا ما صار جغرافية. طيب ماشي كمل. أنا معلش أنا الأمة أنا أريد تعريف الأمة مع معروف أيوة بيئة معينة
بلغة معينة عادات معينة
ودين شرط ما. طيب للأسف أن هذا المفهوم المسلم هو أول ما يناطح فيها الآن. لا 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 على ذمة الشرعيين، وهذا الصحيح وهذا الصحيح وهذا الصحيح. لا 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 وهذا هو الصحيح، لكن أقول الغريب وهو مسلم أنه هو الذي يناطح فيه حتى في الصحافة وعلى ألسنة بعض الصحفيين والإعلاميين حتى في بعض البلدان العربية والإسلامية. على هذا إذا ما الذي يجمعنا؟ من اللي جاب شنو جاب ابن البخاري حتى يؤلف أفضل كتاب في السنة؟ ومن اللي جاب نسيبويه هو الذي إذا أطلق الكتاب بعد كتاب الله لا يصرف الكتاب إلا إليه؟ إذا قيل الكتاب عند أهل اللغة يعنون به كتاب سيبويه. حبيبك أنت وحبيبي أنا، بس على فكرة لست متخصصا لكني هاويا لكن على فكرة ترى ليس اسمه سيبويه عندنا أهل الحديث، هذا عمرو بن مقبر، لكن أيضا حتى لقبه سيبويا أو قراءة التفاح على رأي على رأي. طيب على يتحمل ليس هذا هو موضوعنا، لكن جيد أن نتداخل بأطر. أقول الأمة كما أشار الأخ وهذا صحيح، هما كما يقولونها أو كما يعرفونها هي مجموعة أو جماعة يجمعهم أمر ما، أمر يجمعهم أمر ما، دين أو لغة أو بيئة ومكان أو زمان محدد أو زمان محدد أو مكان محدد، وقد يجمعهم كل هذه الأمور. الأمة الإسلامية عندنا والأمة في إطلاق الشرعي عندنا هو ما كان الدين جزءا رئيسا في تركيبة هذا الجمع من الناس، ولذلك كما قلت صار غير العربي من هذه الأمة، وصار غير العربي من المؤلفين والمصنفين في هذه الأمة إلى آخر هذه الأمور. والدراسات الأكاديمية والاجتماعية أحيانا يسمونها لأن يسمون الأمة هي الجماعة من الناس تجمعهم عناصر مشتركة كوحدة الأصل واللغة والدين والعقيدة والتراث الفكري إلى آخره. الأمة والدولة وش الفرق بينها والأمة؟ طيب نعم تفضل شيخنا. طيب جميل باختصار كما يقولون المفرقين بين المستقبل أو أهل الحدود والاصطلاحات، يقولون الأمة حقيقة اجتماعية حضارية، والدولة وحدة سياسية قانونية، وقد تجتمع الاثنتان مع بعض وقد. المهم هذا البعد الاصطلاحي أو المصطلحي لهذا المصطلح. الأمة الواحدة أيا كانت يجمعها منهج شامل يقوم أو يفترض أن يقوم عليه مجتمعها ويعنى بشؤونها الاجتماعية أو بشؤونها عموما. لكن الذي يهمنا نحن واحد من ثلاثة، الذي يهمنا نحن هنا والحديث عنه واحد من ثلاثة. وش الشؤون اللي يعنى إلا بدها منهج شامل في الأمة الواحدة؟ لا في شؤون ثلاثة إجمالا، قد أحيانا تزيدها أو قد يوصلها بعض اللي يفصلون تفصيلا أكثر إلى أكثر من هذا، هي الاجتماع والأخلاق والسياسة أو الإدارة والاقتصاد أو المعاش. هذه ثلاث مسائل يحتاج كل أمة أن يكون لها منهج موحد أو قريب من التوحد يجمعها في مثل هذا. حديثنا عن واحد من ثلاثة وهو المنهج الاجتماعي الأخلاقي، وهذا هو موضوعنا. أول خطوات بناء هذا المنهج كما نفهمها من نصوص الشرع من تاريخ وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تاريخنا الذي مر علينا أحداثه، أول خطوات بناء هذا المجتمع في المنهج العام عندنا هي الأخوة في الدين. سبحان الله، أتساءل وأتوقع يتساءل معي وبعض الأحيان نغفل عنها، إنه لو أننا فعلا أحيينا مفهوم الأخوة، أحيينا مفهوم الأخوة وجعلناه منطلقا في منهجنا في الأخلاق والتعاون وفي الأخلاق والتعامل والاجتماع، ترون الكثير من الظواهر التي نشتكي منها سواء في نفوسنا أو في بيوتنا أو في شوارعنا أو في أحيائنا أو في مجتمعنا الأكبر أو الأول للأخر، ترون إن فعلا تكون. يعني لو أن الإنسان تصور أن هذه الممارسات الخاطئة التي يمارسها هو يمارسها أو يعاكس فيها أخاه، لو تذكر بس توقعون كم ينحل منه مشكلة. طيب لو أن أخواننا الإعلاميين عموما والتعليميين والمسؤولين عن شؤون الشباب لو أنهم أحيوا هذه القضية فقط، لو أحيوها وصيغ لها منهج لإحيائها، توقعون كم يقل من الإشكالات؟ كثير. طيب لو أننا رسمنا منهج متكامل في هذا الباب، يعني استقرأنا نصوص الشرع ورسمنا منهج متكامل، طبعا لا أدعي ولا أقول ولا تتوقعوا أني سأعرض لكم منهج متكامل في هذا الباب، لكنني سأحاول كما قلت قبل في إبداية الكلام، سأحاول أن أقول أن هناك منهج وأن هذا المنهج موجودة معالمه وملامحه ويمكن الرجوع إليها، وسأشير على عجل إلى بعض هذه الملامح ومنها ما ذكرته، لكن لا تتوقعوا مني في لقاء ولا من غيري في لقاء واحد بل في لقاءات أن تعطوا منهجا كاملا متكاملا في هذا الباب، لكنه موجود. فالذي نطالب به بعد ما نتحدث عن كمل العرض القضايا سأشير إليه، الأخوة في الدين، بل أحيانا الأخوة في بعض المراحل حينما يكون المجتمع فيه أخلاط من مسلمين وأهل ذمة، الوعيد أو الترتيب أحوال أهل الذمة في المجتمع الإسلامي ما عنيت به دول أهل الذمة نفسها. ولذلك لما جاءت الدولة الإسلامية فاتحة وخير أهلها أن يبقوا، قالوا لا، نحن نريد الدولة الإسلامية، لأنهم يعرفون ما لهم فيها من حقوق وما سيمنع عنهم من أشياء كانت تمارس عليهم ويضطهدون وهم في دولهم ممن هم على دينهم. لكن هذا الشرع الذي وضعه لهذه الأمة وأمر به هذه الأمة هو خالق هؤلاء وأولئك، وسيستمر وعكس سيستمر إما ابتداء وإما معاكسا، إما ابتداء وإما معاكسا. ولذلك المنهج، وهذا عيبنا على فكرة، ترى عيبنا هذا عيبنا معشر المسلمين، أحيانا يكون عندنا أشياء ما يتفطن الأجزاء منها، فإذا عرفها الناس قالوا كل هذا عندكم وأنتم على هذه الحالة، وكل هذا عندكم ولا يعرفه الناس. وهنا وجه الإشكال، هنا يأتي السؤال الكبير، من الذي سيتحمل مسؤولية أولئك الذين لا يعرفون عن الإسلام شيء؟ قطعا أنا وأنت وهو وهم وهن وهن إلىك، كلنا مسؤولون، لكن كل على قدره. لكن دعونا على الأقل كما قلت نحيي ونحرر أن لدينا مناهج شاملة متكاملة ضافية وافية لا يظلم فيها أحد وتتحقق فيها العدالة للجميع، لأنها ليست من صنعنا وإنما نحن متحملون أمانة نقلها للناس، دعوة الناس إليها. فهل وفينا ما وفينا؟ تجي مسألة أخرى، هذه اللفتة في المنهج الأخلاقي الاجتماعي لفت إليها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في هذا الدين مبكرا. أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر ليقيم الدولة المسجد والمؤاخاة، المسجد بناء المسجد والمؤاخاة من المهاجرين والأنصار، وهاكم نصوصا من المؤاخاة التي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول ما كان يكتب وثائق، لماذا يكتب وثيقة اجتماعية وتعتمد من 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 حتى من اليهود الذين كانوا في المدينة، ويشار إليهم فيها أن لهم بموجب هذه الوثيقة حقوق وعليهم واجبات، كما لبن النجار وكما لغيرهم من قبائل وعشائر المدينة. أقول هاكم بعض النصوص منها، هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس، وأن المؤمن المتقين أيديهم على من بغى عليهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. طيب وعيالنا، وعيالنا اللي هم أيضا أولادنا ويمارسون معنا وفي المجتمع وإلى آخره، وبناتنا ونحن حتى كبار كآباء، والعملية مشتركة. ترى لا بيجي إن شاء الله قيد آخر، وهو العملية اللي تحتمل ثلاثة لا تحملها واحد. أخطاء الشباب ليس أخطاء الشباب واحد، ودعونا نكون صريحين وواضحين مع أنفسنا حتى إن كنا نريد العلاج. نحن جزء من المشكلة، أحيانا جزء كبير ورئيس، كآباء وكأسر وكمجتمع وكمجتمع تعليمي وكمجتمع إعلامي وعدد، كلنا مشتركين في هذه المسألة. صحيح أنه قد تكون نسب متفاوتة، لكننا مجتمعين متشاركين فيه. المهم، وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم، وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه، وأنه لا يحل لمؤمن أمر بما في هذه الصحيفة، وأنه لا يحل لمؤمن أمر بما في هذه الصحيفة، ومن آمن بالله واليوم الآخر وأن ينصر محدثا أو يؤويه، وأن من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، لا يؤخذ منه صرف ولا عدل. هذه أول وثيقة، أول وثيقة صدرت في الدولة الإسلامية. ألسنا بحاجة إلى وثيقة مثلها؟ منها نتآخى، نتنادى عليها تعليميين، تربويين، إعلاميين، معنيين بشؤون الدعوة، معنيين بشؤون الشباب، أسريا، هيئة أمر بالمعروف، مكاتب دعوة، كل فئات المجتمع، حتى المكاتب أو المواقع الإلكترونية التي والحمد لله حتى الثلثيات والأحديات وغيرها معنية بأن تتنادى إلى تحرير وثيقة في المنهج الاجتماعي الأخلاقي، تتنادى عليه وتتوافق عليها وتحاسب عليها. الآن حينما يحاسب من يكتب أو حينما يحاسب من يتكلم، للأسف أنه أحيانا يكون حسب رأي أو معلومة من يناقشه، لكن ليس هناك عند الكثير من يتصدون لهذا الأمر تلك السمات أو تلك المراحل أو تلك القواعد في المنهج الذي يجب أن يكون أصلا أو كان يجب أن يكون. فهل نتنادى إليه؟ ذلك جزء مما أدعو إليه وأذكر به. مزايا المنهج الأخلاقي الاجتماعي الإسلامي أنه ركز على هذا الجانب مبكرا، ركز على هذا الجانب مبكرا، يعني كما قلت أول وثيقة أو من أولى الوثائق التي وقعت في الدولة الإسلامية هذه الوثيقة. تمهلني شوي وأبا أفتح إذا رأيت باب النقاش، إذا أنتم منهجكم أنكم تناقشون بدري أنا ما عندي مشكلة، فكما تحبوا. طيب أقول من ميزة المنهج الإسلامي أنه ركز أو أنه ركز على هذا الجانب ووثقه وقرره وقعده وأصله مبكرا، بل هو من أوائل ما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء الدولة، أن بنى المسجد ثم أعلن المواخاة بهذه الوثيقة المقررة. 2. ربطه بما يقوم عليه المجتمع المسلم وجعله متفرعا عن العقيدة والإيمان، عن العقيدة والإيمان. فما رأيكم لو أننا فعلا ناقشنا قضايانا الاجتماعية على أنها يجب أن ترد إلى الإيمان والاعتقاد، بدلا من أن ترد إلى افعل ولا تفعل وعقوبة وجزاء إلى آخر هذا. لكن لو أن البديل كان هو ترسيخ وتأكيد العقيدة، وهل يتوائم أو يتوافق هذا مع الإيمان والاعتقاد؟ كم توقعون تحل من مشاكلنا؟ قطعا نسبة، إن لم تكن أكثر مما ذكر قبل فليست أقل منه قطعا. رتب رابعا أو خامسا، رتب القرآن الكريم والسنة النبوية هذا الجانب في صور شتى، حث على الأخوة، تمتينها، توثيقها في نفوس الناس في آيات وأحاديث، وفرع عنها مناهج حقوق الأخوة، حقوق الصحبة، حقوق الجار، حقوق الابن، حقوق البنت، حقوق الزوجة، حقوق الأسرة، كل واحدة منها تحتاج لوحدها إلى منهج، والإسلام عني بها ورسخها وركزها. بعض النصوص الشرعية الواردة في هذا الباب فيما يتعلق بالترتيب أو التأصيل، منها قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، والبدء بالسلام والأحاديث فيه طويل وكثير. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. التقوى ها هنا، تقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، للمسلم على المسلم ست، إلى 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 آخر، يطول الحديث في تفصيل هذه الأمور. بل انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ولي رجاء أنك تفكرون في هذا في هذا في نص هذا الحديث. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يعني الظالم أخوك. طيب إحنا نتعامل بهالمنهج ماشي، لكن الظالم أخوك، له عليك حق لكن أخوك. نحن الآن ما هو ظالم، نحن الآن من لا يعطينا فوق ما نطلب فهو ليس أخا لنا، ونتعامل معه وكأنه ما هو كأنه، إنه عدو. طيب هل 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 قضي أقول أرجع الحديث، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، واضح ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه، في رواية البخاري تأخذ فوق يديه، أو بأن تردعه عن ظلمه كما في بعض الروايات. وهذه نعمة يمن الله تعالى بها على هذه الأمة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سبحان الله، متكرر كثرة أخ، أخوة، إخوانا، متآخين، إخوة، تجدها في النصوص الشرعية. لو ترجع للقواميس كتب السيرة السنة أو للألفاظ القرآن تجد النصوص الكثيرة المتكررة، بل أحيانا تحسبها مترادفة من كثرة ما تكررت في مثل هذا. وقطعا هنا مربط الفرس في المنهج، المنهج يجب أن يبنى على أن المتعاملين مع هذا المنهج والمطالبين فيه هم إخوة، ولو لم يكن بينهم أخوة إلا أنهم أبناء آدم. وهنا يأتي بعد ذلك ما يتعلق بأن ابن آدم حتى ولو لم يكن مسلما له حقوق، أبرز حقوق أن تدعو إلى الإسلام، أن توضح له هذا الدين، ولو ما آمن ولو ما أسلم فيبقى له حق، إلا أن تصبح القضية مفاصلة وقضية حرب، فهذه قضية لها حدود وحقوقها، وكل الدول عندها نظام في السلم ونظام في الحرب. فنحن نتحدث عن نظامنا في السلم وفي الحرب، لكن حديثنا هنا عن ما يتعلق بالاجتماعي الأخلاقي الإسلامي. الموضوع أو الفقرة قبل الأخيرة فيما يتعلق بالمنهج الأخلاقي الاجتماعي الإسلامي، اهتم الإسلام كما قلنا بهذا المنهج، وأصل له أصولا، ورسم منهجا متكاملا شاملا كاملا وافيا مراعيا لأحوال الناس بجميع شرائحهم وطبقاتهم وفئاتهم، القوي والضعيف، الحاكم والمحكوم، الأب والابن، الأم والبنت، المسلم والكافر، المتعلم والجاهل، الغني والفقير، إلى 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 آخر إلى آخر شرائح المجتمع. ووضع له قواعد، ورب الرسول صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك. من أبرز هذه القواعد ما سنشير إليه بعد ذلك، لكن قاعدة أخرى: الإشكالات والشكاوى التي نعيشها أكثرها بسبب الجهل وعدم العلم بهذا المنهج، وهي مسؤولية لا يتحملها شريحة معينة واحدة من الناس، لا في طبقات المثقفين ولا في غيرهم، لا سيما والمنهج كما قلنا وضع لهؤلاء وأولئك، لكنهم يتعاونون جميعا كمجتمع كأمة على سد الفجوة وتقريب الجفوة وحل الإشكالات في هذا الجانب، وعلى كل مسؤوليته. وأهم ما في الموضوع، وكل ما ذكرته مهم، أهم ما في الموضوع هو ألا يجهل بهذا المنهج، بمعنى أن يقوم قائم معلم أو أستاذ أو إعلامي أو متحدث أو غيره فيدعي بأي صورة من الصور تصريحا أو تلميحا أنه ليس لدى المسلمين، وأنا مشكلتنا أحيانا في ألف المسلمين، مشكلتنا أحيانا ترى أخوان، ويعذر بعض المتحدثين لأنه ليس كل الناس على درجة معينة في الثقافة والعلم، فأحيانا نخلط ما بين الإسلام وبين المسلمين، ونخلط ما بين المسلمين الحقيقيين وبين المسلمين بالوراثة، ونخلط أحيانا ما بين المسلمين الذين يعرفون والذين لا يعرفون، وأحيانا نجعل المسلمين هم واحد من الناس أو جهة من الناس، نجعلها هي كل المسلمين، ونحملها أخطاءنا ونعلق عليها مشاجبنا، نعلق ونجعلها مشجبا، نعلق عليه كل مشاكلنا، وإذا أردنا أن تخلص ونطرح الهم عنا قلنا الجهة الفلانية هي المسؤولة، وأنت واحد في الجهة الفلانية، وكلنا في المجتمع ركاب سفينة واحدة، إن سلمت سلمنا جميعا، وإن غرقت غرقنا جميعا، مثل القائم كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أعلى السفينة إذا استقوا من الماء نزلوا إلى من تحتها، فقالوا فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء ذهبوا لمن فوقه، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا احنا قدامنا الماء قريب، خلونا نحط الجخر شوي يطلع علينا من تحت، بلاش نزعج أصحابنا اللي في الدرجة العليا، قد تكون نية في ظاهرها، قد تكون هذا مقدار جهد، فيقول رسول الله فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وهذا المنهج الذي نحتاجه، ونحتاج أيضا أن نتعاون على تحقيق قواعده. ثالثا، نعاني في حياتنا الاجتماعية، نعاني في حياتنا أمراضا اجتماعية كثيرة وكبيرة وخطيرة في جميع الشرائح المستهدفة، ولو أردت أن تعد أو أعد أو, 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 أو نسأل من لا يعبأ بالعد لوجدنا في كل يوم يمكن جمع الواحد في بيته مع نفسه ومع أولاده مئات الإشكالات، لكن فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. رابعا، أول مراحل العلاج الإيمان بأن هناك مرضا وأمراضا، المريض اللي ما هو حاسس عنده مرض ما راح يتعالج، ما سيستمر على ما هو عليه، لكن أول مراحل العلاج هو أن تستشعر أنك مريض، فإذا عرفت أنك مريض بحثت على، لكن أن تصبح القضية كما يقول أحيانا ليس في الإمكان أبدع مما كان، أو أنه خلاص فرطت الدنيا وخلاص ما عاد في أمل، هلك الناس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في منهج من مناهجه في أسلوب الناس لتربيته يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، أهلكهم بالتيئيس أو أهلكهم لأنه ما يعرف شيء هلك، فالعويل والبكاء والصراخ والشجب في داخل البيت أو حتى أحيانا على وسائل الإعلام أو على الحيطان أحيانا والجدران أو على أحيانا أن تتحول للأسف هذه الأمراض الاجتماعية إلى أمراض عملية، وقد عانينا وعانى غيرنا منها، ولا بد من العودة إلى المنهج كما قلت وأقول. القضية الرابعة في المنهج، في سمات هذا المنهج، البداية يجب أن تكون من الأفراد أنفسهم، لكن ضمن أمة، لأن التربية الجماعية وإن كانت تربية للأفراد في المجموع فإنها أنجع وأنجح وأسلم وأقوى وسائل التربية، وهي التي نحتاجها، وهي التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يربي عليها أصحابه، ما بال أقوام، أما إن أحدكم من القائل أو الذي يقول كذا، أما أنا فكذا. فتربية الأفراد ضمن الجماعة من العلاجات أو من الوسائل أو من القواعد التي يجب أن ننتبه إليها. المعالجة يجب أن تكون لأفراد وجميع الشرائح ضمن منهج وعلاج جمعي يشترك وآراء خامسا أو سادسا أو سابعا تشترك في هذا العلاج جميع الجهات المعنية بهذا الشأن الاجتماعية والشبابية غيرها. يجب أن يكون العلاج مربوطا بالجانب العقدي الإيماني أي التأصيل. أبرز ملامح العلاج وهذه بها سأختم. أبرز الملامح أبرز الخطوات العلاجية في قواعد سريعة أو رتوش سريعة: لا تهويل ولا تهوين بمعنى منهج متناسق، لأن الضجيج والصراخ كما يقولون في مثلا تعرفون يمكنكم طبعا مثل صيني يقول بدلا من أن تلعن الظلام أوقد شمعة، بدلا من أن تلعن الظلام أوقد شمعة، تلعن الظلام تلعن الظلام ما راح تغير الظلام، لكن بدل هذا الضجيج والعلاج بدل هذا الضجيج والصراخ اعمل عمل إيجابي. فأقول لا تهويل، هذا العمل الإيجابي لا تهويل ولا تهوين. اثنين: لا غرور ولا احتقار. يعني ليس لأنك ليس عندك هذا الشيء أو هذه الإشكالية تحتقر أو يصل بك الأمر إلى أن تعالج ذلك المرض الاجتماعي، وقد يكون عرضا وليس مرضا بذاته، أن تعالجه باحتقار ذلك الشخص، فإنك قد قطعت بداية ما بينك وبينه. لا غلو في الحب ولا في الكره، يعني حتى وأن تعالج قضية تعرف أن هناك إجماع على كرهها لا تغلو فيها، يعني اجعل هناك وهذه القاعدة الرابعة: ما يتحمله أربعة لا تحمله واحدا، ما يشترك فيه أربعة لا تحمله واحد. الشباب وعيالنا وأبنائنا، طيب من هم ذول؟ مو بعيالك وابنائك، من جايين من جزر الوقواق؟ هذا ابني وابنك وابن وأخي وأختك وإلى هذه الأشياء اللي تحصل هي من نتاجنا، بل لو أردنا الصراحة لقلنا إنهم هم نحن الذين صنعناهم. صحيح لا يمكن ما صنعناهم، أهملنا صناعتهم فصنعهم غيرنا، نعم، لكننا متحملون لجزء من هذه المسؤولية. فما يشترك فيه أربعة لا تحمله واحدا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. بعده: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربة، وبعهد الله أوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. أحيانا نبرمج ونحن نعالج أو نحاول أن نعالج أو نريد أن نضع منهج، نبرر قضية أو نحدد شيئا معينا مبنيا نحن على أوهام وظنون ونجعله أساس المشكلة، والطبيعي أنه ما بني على خطأ، خلباش خباب، ما بني على خطأ لن يوصل إلى الصح. لكن ضع لحسن الظن مكانا وانتبه له. وأيضا من القواعد: الفردية والجماعية، يعني وزع قدر ما تستطيع أن توزع الإشكالية على أكثر من شخص، كل ما كانت أبعد من الصدمة على الشخص، وكل ما كانت أبعد عن ردة الفعل العنيفة، وكل ما كانت أقرب للقبول، لأنه فعلا يحس أن معه في هذا الجانب من يشترك، وأن معه أيضا من سيعين في هذا الجانب، فيراعى هذا الأمر. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أخيرا: النصيحة للتشهير. تعهدني بنصحك في انفرادي، وجنب النصيحة في الجماعة، فإن النصح في المجموع نوع من التخوين لا أرض استماع. وإذا بدأت بهذا المشوار بهذا الباب صارت دخل الشيطان ثالثا، فلا أنت استطعت أن تؤدي كما يجب، ولا هو مهيئ أن يتلقى كما يجب، وضاع الأمر بينها دا وذاك. والرسول صلى الله عليه وسلم لما تخاصم عنده لما تخاصم عنده أو تلاحن أو تلاسن عنده صحابيان قام وخرج لما ارتفعت أصواتهم فسألوه خرجت قد دخل الشيطان فخرجت. فحاول قدر ما تستطيع في نقاشك مع ابنك مع ابنتك مع أسرتك مع مخطئ مع من حاول أن تملك أعصابك. إذا استويت أنت وياه في العصبية صار الأقوى لأطول يد. ولذلك أحيانا فعلا ما تستطيع أن تجاري بعض الممارسات الخاطئة التي تكون في الطرقات وفي الأماكن إلى آخره. أخيرا بين الحرية والفوضى شعرت معاوية إن انقطعت صارت كلها فوضى ولا كلها حرية، لكن بينهم شعرة تنتهي حريتك حينما تبدأ حرية الآخرين. ضع في نفسك أنك وأن الناس كلكم في مجتمع واحد لكل واحد حقوقه عليه واجبات، فلا تتصور أنك دائما أنت صاحب الحق وغيرك هو الذي يجب أن يطيع. خلك مرة ومرة وأنصف من نفسك، وإذا أنصفت من نفسك أنصفك الناس. هذه إخوتي بعض ملامح منهج أو برنامج أتمنى أن يكون فتح الباب في تأصيله، وأتمنى أن تكون هناك جهات ترعاه تعليمية وشبابية واجتماعية وتربوية وإعلامية وأدبية إلى آخره. وأتمنى من الثلوثية أن تتبنى هذا المشروع مستعينة بالله تعالى أولا، ثم مستعينة بمن تراه من أمثالها في الميدان، أو من تراه ممن يستطيعون أن يكملوا خللا ويسدوا نقصا كثيرا طويلا، أو مع التفاؤل وليس كذلك، أو أن تفرغ هذا المنهج في مناهج تفصيلية في مثل هذه الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله، أشكر لكم استماعكم وأعتذر عن الإطالة معكم، وأسأل الله لي ولكم جميعا التوفيق والسداد دينا ودنيا وأخرى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى برنامجكم مشكورين.
شكر الله للدكتور علي بن سليمان الصالحي هذا الطرح التقعيدي التأصيلي لهذا الموضوع وهو أن العلاقات الاجتماعية، وإن أذن لي فأنه لا مانع أو نرغب أن يطرح هذا الموضوع في عدة أماكن وفي عدة لقاءات وفي عدة مواقع، وموقع لدينا موقع حديث الرشيد الحمد لله يمكن أن يطرح هذا باسم الدكتور علي، وسيكون إن شاء الله له القبول والنسخ والنشر وغير ذلك والتكميل. وفي هذا اللقاء المبارك أيضا في هذه الثلاثية هؤلاء الذين حضروا هذا اللقاء إن شاء الله سيبثون هذه الأفكار ويطرحونها في مثل هذه الليلة، حتى بس نربط كما ذكر الدكتور علي بين هذه المنتديات الموجودة في مدينة الرياض. يقام في ثلاثية الدكتور عمر بن محسون لقاء عن المسجد الأقصى للدكتور سمير سعيد، ويقام أيضا في ثلاثية الدكتور محمد المشوح لقاء أيضا مع الدكتور محمد القحطاني رئيس هيئة حقوق الإنسان مع أعضاء الهيئة. من الإعلانات أيضا وهي الفاصل مع المداخلات والأسئلة، يوم الجمعة القادم إن شاء الله إخوانكم في منتدى الجمعة لمعتوق شلبي رحمه الله يدعونكم للقاء بعنوان فن الحياة للدكتور أحمد البراء الأميري، وستكون هناك إعلانات بعد مداخلات حتى لا نطيل عليكم. المداخلة الأولى مع الأمير أحمد بن بندر
السديري. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحيي الضيوف الكرام جميعا على هذه المشاركة الطيبة، وأشكر فضيلة الشيخ علي على هذا الموضوع الهام جدا، وأشكر الأخ عبد الله الراشد الذي أحسن الاختيار لفضيلة الشيخ والموضوع الهام الذي سمعناه جميعا. والحقيقة كان موضوعا هام جدا، وأضم صوتي لصوت الشيخ علي والأستاذ عبد الله الراشد، وجميع الإخوة المهتمين لتفعيل هذا الموضوع الهام وهو العلاقات الاجتماعية الذي يلامس جميع فئات المجتمع حقيقة. وفضيلة الشيخ مشكورا أحسن الظن في هذه الثلاثية المباركة وحملنا مسؤولية كبيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أهلا لها، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى العون في تفعيل مثل هذا الموضوع. وأبشركم إن شاء الله قريبا سنفتتح وندشن الموقع على شبكة الانترنت، موقع هذه الثلاثية، وسيكون إن شاء الله من أهم وأولى المواضيع هو موضوعنا لهذه الليلة الذي سنعطيه اهتماما كبيرا إن شاء الله. وشكرا، السلام عليكم.
وهذه بشرى حقيقة عن هذا الموقع الذي نسأل الله عز وجل أن يكتب له القبول. فحقيقة هذه المنتديات والحمد لله بدأت تخرج إنتاجها إلى الساحة الإلكترونية، فثلاثية الدكتور عمر محسن لهم موقع، ندوة الوفاء للشيخ أحمد باجنيد له موقع، والدكتور محمد المشوح لهم موقع، إلى غيرها إضافة إلى حديث الرشيد. أصبح هذا الذي يعني يلقى في هؤلاء الحاضرين يخرج إلى الساحة الخارجية ويستفيد منه أعداد أخرى أو في مختلف مناطق الكون. الإخوان أيضا في ندوة الوفاء للشيخ أحمد باجنيد يدعونكم غدا للقاء بعنوان المصطلحات وإشكالية التعامل معها للدكتور سعيد ابن ناصر الغامدي. والدكتور سعيد معروف للبعض، ولكنه ممن كان مشاركا للدكتور عوض القرني في الحديث عن الحداثة وأثارها، المكان حي الأندلس قرب جامع الناصر. أيضا الإخوان في خميسية بعد صلاة العشاء، والدكتور سعيد قادم من مكة. الإخوان في خميسية حمد الجاسر رحمه الله يدعونكم أيضا صباح الخميس، انظروا للتنوع في الطرح الصباح والمساء، لعنوان قادة مقاومة الوجود العثماني. قادة مقاومة الوجود العثماني للأستاذ محمد الأسمري. ثلاثاء القادم سيكون ضيفنا في هذه الثلاثية المباركة الشيخ عبد العزيز الطريفي، والحديث سيكون عن فقه التيسير. فقه التيسير. وأختم الإعلانات في دعوة لأحدية الرشيد الأحد بعد القادم، وسيكون الحديث عن إنفلونزا الخنازير في الحج، نظرة علمية متوازنة، ليست مضخمة وليست منفية. المداخلة الثانية لشاعر شاعر الغلابة ولا شاعر الأخير محسن القصبي، لديه مداخلة عن علاقاتنا الاجتماعية. وإذا هناك أسئلة يا أخوان بعد أخينا محسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، شكرا للمحاضر وشكرا للأمير أحمد بندر على هذا التنوعات الجليلة اللي بيستفيد منها الإنسان من أشروبات كثيرة جدا. محاضرة دسمة، العلاقات الاجتماعية يعني إلى أين؟ أنا في مرة رحت اسكندرية مصر لواحد قريبي وصل إلى منصب وكيل وزارة التعليم، كان عميد كلية الزراعة الدكتور فاروق رخا جامعة اسكندرية. بدور على الشقة بتاعتهم في أرقى أحياء اسكندرية، حي جليم الرمل، حي جليم الرمل. أدور أطلع من الدور الأول، يا جماعة الدكتور فاروق محدش يعرف، الجيران ما يعرفوش بعض. هذه الأحياء اللي بسموها الأحياء اللي هي لكن انت لو رحت في الأحياء المنفوحة ولا الأحياء ما عرفش الغلابة دول ممكن يعرفوا بعض. دي أنا معرف يعني، أنا تعجبت، أدوار فوق بعضها ما يعرفوش الجار، ما يعرفش الجار، الجار لا يعرف الجار. شوف يعني الشاعر البصير يا دكتور محمد يعني اتكلم على بول ايه، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد جاره والله لم يضمي صلى الله عليه وسلم. فيعني العلاقات الاجتماعية الجار في داخل البيت، داخل البيت كيف تكون أسرة مثالية يا دكتور؟ تسمع في الإذاعة أسرة واحد متزوج جديد بتقول لي يا شيخ زوجها بيرجع آخر الليل بعد في الاستراحات. طيب الحل إيه؟ كثير كثير من هذا النمط. هذه يعني أنا يعني كتبت كاتب بعض الأبيات، يا خجلتي من حال أمتنا التي في وهمها تتلمس الحيطان، قل أيها التاريخ شيئا قال لي مهلا فذلك عزكم قد كان. أيقنت يا تاريخ أن لم نزل في وهمنا نستنطر الحرمان. ليه؟ الأصل جئنا لنرفع راية خفاقة ولنرشد المخدوع والحيران. حدث بربك عن جحاف الأمة رفعت لبنيان الهدى الأركان. الأركان يبقى العلاقة الاجتماعية يا دكتور تحتاج إلى أن يكون، شوف الله سبحانه وتعالى أقسم لنبيه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هل هذا يحدث هذه الأيام؟ واحد متجوز حرمتين والحرمة الثانية دفع عليها 300,000 ولا 400,000، يقول له أطلق لك الحرمة الثانية وتتجوزها؟ والله العظيم لو نتف دجنه ما تحصل. أطلق لك الحرمة الثانية تتزوجها والمال ويشطر في نصف المال؟ هل هذا يا دكتور ممكن يحصل الأيام دي زي ما حصل مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؟ هذا الزمن يعني سبحان الله لا قوة إلا بالله، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبي ولكن الله إيه ألف بينهم. حتى خرج الناتج من هذه المحبة وهذه الأخوة سر يا محمد، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. احنا عايزين هذه العلاقات يا دكتور كيف تعود؟ برامج أطروحات ومنتديات وأشياء في الهواء، عايز نتحول إلى واقع، لا نتلمس الحائط، نتلمس الواقع وتكون مدرسة حقيقية تمشي على الأرض الأخوة الإيمانية التي صنعت المعجزات، التي جعلت سيدنا عمر يقول بلال، والله أنا قعدت هنا في البادية أدرس في البادية، قعدت مع أمير عتيبي بقول له لو أنت عندك واحد ضعيف وحافظ القرآن وحافظ الحديث ورجل صالح تقدر تقول عليه هذا الولد سيدنا؟ ضحك في وجهي، العادات تمنع. قلت له قالها سيدك عمر بن الخطاب، بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. وشكرا لكم والسلام عليكم.
الله لشاعرنا. كان هناك تعليق للدكتور قبل ما ننتقل ل
حقيقة لا تعليق أكثر من أن استثيركم او استثير فيكم ما استثار في اخونا شاعر الغلابة كما تقولون عنه انتم. لكنني متفائل. نعم سيوجد ان شاء الله، سيوجد ان شاء الله، وستعود علاقاتنا الاجتماعية، وأرجو ألا يكون ذلك بعيدا جدا. ستعود علاقاتنا الاجتماعية إن شاء الله أحسن مما هي عليه، لكن دعونا يا من نقول ويا من نسمع نبدأ بأنفسنا، ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، والحل والإصلاح يبدأ ب قصد الإصلاح الطيب، النية الصالحة في الإخلاص يصنع الله تعالى بها وينتج عنها الكثير من الإصلاحات والكثير من النفع العام والخاص. لكن لا يأس، وكلما اشتد ظلام الليل قرب الفجر، والله المستعان.
شكرا لك دكتور علي هذا التوضيح، وحقيقة يعني أن القضية الاجتماعية سواء في الأحياء الفقيرة أو في الأحياء المترفة أو غيره قضية واحدة لا تتمايز هذه الأحياء، إن ذهبت إلى منفوحة أو ذهبت إلى مكان آخر الحال واحدة والإصلاح في كل مكان. ننتقل الآن إلى الإعلامي والأديب الأستاذ محمد شلال الحناحنة ليضفي لهذا اللقاء إضافة أخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله خيرا سمو الأمير على هذا اللقاء الطيب وهذه الموضوعات الطيبة، وجزى الله شيخنا خيرا على هذا الطرح، فقد لامس جروحا غائرة وكبيرة في النفوس. إخواني، هذه العلاقات الاجتماعية، لماذا نحن نقول ما لا نفعل؟ لما هذا الانفصام بين القول والفعل؟ والله كلنا يؤمن بالأخوة والأخوة الإسلامية، لكن أين التطبيق؟ كما قال الشيخ قبل قليل وأعجبني قوله: لنبدأ بأنفسنا. دعونا نبدأ بأنفسنا.
صوت الانفلاس بره.
دعونا نبدأ بأنفسنا. إخواننا قبل أشهر قليلة وما زالوا منذ سنوات في غزة يعيشون حصارا ظالما من أمة كافرة ومن ظاهرها منا. أين نحن من هؤلاء؟ أين الأخوة الحقيقية من هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنا أقول لنبدأ من أنفسنا، كل على ثغرة وكل مسؤول عن رعيته في بيته، في مدرسته، في عند أهله وفي مجتمعه، لنبدأ الخطوات في أخوة حقيقية. والمسلم أخو المسلم، الأحاديث كثيرة وساق الشيخ أحاديث كثيرة عن هذا، وفي القرآن: إنما المؤمنون إخوة. فأين هذه الأخوة إخواني؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع هذه القلوب على أخوة صادقة، على أخوة إيمانية يحركها الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وما أعظم أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الشرع. الشيخ ذكر هذه الأخوة وذكر العلاج، ولكن أين التطبيق؟ أشكركم جميعا وجزاكم الله خيرا.
شكر الله لأخينا محمد شلال الحناحنة. ينتقل الميكروفون لاسم كريم بس، الدكتور محمود. حياك الله يا دكتور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
كان في تعريف بسيط يا دكتور محمود.
تفضل. الدكتور محمود نوافلة، الأردن، أحمل دكتوراه في اللغة والنحو في جامعة اليرموك. أهلا بكم. إن شاء الله في الطريق إلى أن أكون زميلا لأخي الدكتور علي.
الله يحييك.
سلامك الله.
الله يحييك. أهلا وسهلا.
نشكر أخانا الدكتور علي الصالح على ما أفاضنا به، وقد الحقيقة غصنا في بحره، ونشكر سمو الأمير أحمد على ما قدم من إضاءات حول كلام الدكتور وأخانا الأخ محمد وأخانا الشاعر. الحقيقة الدكتور ذكرني في شيء عندما ذكر أو عندما ذكرنا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وكان أن بادر بإقامة مسجده ومؤاخاته التاريخية الشهيرة بين المهاجرين والأنصار، والتي لازلنا نذكرها حية في تاريخنا. ثم ذكر أخانا الدكتور يعني يمكن أن تسمى وثيقة لإقامة المجتمع الإسلامي الجديد. الفرد في المجتمع له حقوق وعليه واجبات، فكأنما الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع بهذه الوثيقة يعني أشبه ما تسميها الأنظمة الحديثة شروط إقامة في هذا المجتمع اللي هو مجتمع المدينة المنورة. يعني من أخل بشرط من هذه الشروط فليخرج منها. وهذا أيضا ما ربطه عمر بن الخطاب، ربطه من ناحية عملية عندما فتح القدس. عمر بن الخطاب كما نعرف جميعا يضع شروطه، والخارج على هذه الشروط لا يمهله، يعطيه ما يستحق من عقاب. فكان أن وضع شروطا عندما أخذ مفاتيح القدس من صفرونيوس إمبراطور الروم في ذلك الزمان. سلمه صفرونيوس مفاتيح القدس، وكان قد نبهه إلى دسائس اليهود في تلك المدينة، وكان سكان المدينة في ذلك العهد 15,000 نسمة، ونبهه إلى أن هناك، ذكر له أشخاص. فاستدعى عمر بن الخطاب هذين الشخصين، وتقول بعض المصادر التاريخية أن في القدس في ذلك العهد شخصان، قيس وميمون، وهما أخوان إذا صحت الرواية التاريخية، من بين 15,000 في المدينة. فاستدعاهما عمر بن الخطاب وكتب عليهما شروط إقامة في هذا المجتمع مقابل أن يضمن لهما الممتلكات في المدينة. اليهود كما تعرفون منذ بدء الخليقة هم أثرياء وهم أهل تجارة، فقال عمر بن الخطاب لإقامتكم في المدينة شروط، نحن نقفل ألا يعتدي عليكم أحد، وبالمقابل هذه الأموال التي بين أيديكم للمجتمع الإسلامي حق في خراجها، وإذا ما تعرض في المدينة العدوان فإنا وإياكم نصد هذا العدوان عن المدينة. هما اثنان، وبعد فترة وجيزة رغم قلة عددهما أصبحت الدسائس تصل إلى عمر والمكائد عن هذين الشخصين. لاحظ، لا أريد أن أطيل كثيرا، أنا انطلقت من شروط إقامة في مجتمع إسلامي يا أخوان، وهو موضوع كلامي. فيقال أن عمر الخطاب قد أنذر هذين الشخصين ولكنهما لم يستجيبا الإنذار. في النهاية اضطر عمر بن الخطاب إلى أن يستدعي قيسا وميمونا ويصادر ممتلكاتهما ويبعدهما خارج المدينة لعدم تطبيق شروط الإقامة في مجتمع مسلم. وهذا ما ذكرنا بما قاله فضيلة الدكتور، وشكر لكم، وإن كنت قد أطلت عليكم فألتمس منكم عذرا.
نشكر للدكتور محمود هذه المداخلة وهذه الإطلالة والإضافة. إن كان للدكتور علي، لعل إن شاء الله كان مخزن
يرتب
إن شاء الله. رتب إن شاء الله. من أراد إخوان معرفة هذه المنتديات الموجودة في مدينة الرياض خاصة ومواقعها وأيضا أرقام الاتصال بها، فهذا وجدناه في موقع حديث الرشيد، وأيضا المناسبات الأخرى كالدروس العامة التي توجد في مساجد الرياض في موقع حديث الرشيد في قسم مناسبات عامة، تجد هذه الإعلانات التي سمعتها الآن وغيرها في هذا القسم بأرقام الاتصال مع أصحاب هذه المنتديات للتواصل معهم. ونختم أن الأمير الآن يدعوكم إلى تناول طعام العشاء، وإن كان هناك بقية بعد العشاء أو أسئلة أو مداخلات فستكون إن شاء الله بعد تناول طعام العشاء. جعل الله عز وجل هذا اللقاء في ميزان الأمير وأوفر له الجزاء الحسن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.